وروى الصدوق في كتاب المكارم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت أبي العباس يحدث قال: ولد لأبي عبد المطلب عبد الله، فرأينا في وجهه نورا يجهر كنور الشمس، فقال أبي: إن لهذا الغلام شأنا عظيما. قال: فرأيت في منامي أنه خرج من منخره طائر أبيض فطار فبلغ المشرق والمغرب ثم رجع راجعا حتى صدق على بيت الكعبة، فسجدت له قريش كلها. فبينما الناس يتأملونه إذ صار نورا بين السماء والأرض وامتد حتى بلغ المشرق والمغرب. فلما انتبهت سألت كاهنة بني مخزوم فقالت: يا عباس، لئن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبه ولد يصير أهل المشرق والمغرب تبعا له. قال أبي: فهمني أمر عبد الله إلى أن تزوج بآمنة، وكانت من أجمل نساء قريش وأتمها خلقا. فلما مات عبد الله وولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتيته فرأيت النور بين عيني يزور، فحملته وتفرست في وجهه، فوجدت منه ريح المسك، وصرت كأني قطعة مسك من شدة ريحي. فحدثتني آمنة وقالت لي: إنه لما أخذني الطب واشتد بها الأمر سمعت جلبة وكلاما لا يشبه كلام الآدميين، ورأيت علما من سندس على قضيب من ياقوت قد ضرب بين السماء والأرض، ورأيت نورا يسطع من رأسه حتى بلغ السماء، ورأيت قصور الشامات كأنها شعلة نار نورا، ورأيت حوله من القطات أمرا عظيما. القطات الأهرام، وقد نشرت أجنحتها حولي. الملائكة كأنها تصور بصور حيوانات. ورأيت شعيرة الأسدية قد مرت، شعيرة الأسدية قد مرت وهي تقول: آمنة، ما لقيت الكهان والأصنام من ولدك. ورأيت رجلا شابا من أتم الناس طولا وأشدهم بياضا وأحسنهم ثيابا، ما ظننته إلا عبد المطلب، قد دنا مني فأخذ المولود فتبل فيه ومعه طست من ذهب مضروب من زمرد ومشط من ذهب، فشق بطنه شقا ثم أخرج قلبه فشقه، فأخرج منه نكتة سوداء فرمى بها، ثم أخرج صرة من حريرة خضراء ففتحها فإذا بها كالبريرة البيضاء، فحشاه ثم رده إلى ما كان ومسح على بطنه واستنطقه فنطق، فلم أفهم ما قال إلا أنه قال: في أمان الله وحفظه وكلاءته، قد حشوت قلبك إيمانا وعلما وحلما ويقينا وعقلا وشجاعة، أنت خير البشر، طوبى لمن اتبعك وويل لمن تخلف عنك. ثم أخرج صرة أخرى من حريرة بيضاء ففتحها فإذا بها خاتم، فضرب على كتفيه ثم قال: أمرني ربي أن أنفخ فيه من روح القدس، فنفخ فيه فألبسه قميصا وقال: هذا أمانك من آفات الدنيا، هذا ما رأيت يا عباس يعنيني. قال العباس: وأنا يومئذ أقرأ، فكشفت عن ثوبه فإذا خاتم النبوءة بين كتفيه، فلم أزل أكتم شأنه، وأنسيت الحديث فلم أذكره إلى يوم إسلامي حتى ذكرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الصدوق أيضا في المجالس بإسناده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كان إبليس لعنه الله يخترق السماوات السبع، فلما ولد عيسى عليه السلام حجب عن ثلاث سماوات، وكان يخترق أربع سماوات، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجب عن السبع كلها، ورميت الشياطين بالنجوم، وقالت قريش: هذا قيام الساعة، كنا نسمع أهل الكتب يذكرونه، وقال عمرو بن أمية: وكان من أرجز أهل الجاهلية. انظروا هذه النجوم التي يهتدي بها. وكان من أزجر، من الزجر، كان الزجر عند العرب الذي يزجر الحيوانات لترمز له إلى الأحداث المستقبلية. انظروا هذه النجوم التي يهتدى بها ويعرف بها أزمان الشتاء والصيف، فإن كان رمي بها فهو هلاك كل شيء، وإن كانت ثبتت ورمي بغيرها فهو أمر حدث. وأصبحت الأصنام كلها صبيحة مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس منها صنم إلا وهو منكب على وجهه. وارتجز في تلك الليلة إيوان كسرى، وسقطت منه 14 شكرفة، وغابت بحيرة ساوة، وفاض وادي السماوة، وخمدت نيران فارس، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام. ورأى الموبدان في ذلك الليلة، في تلك الليلة في المنام إبلا صعابا تقود خيلا عرابا، قد قطعت دجلة وتسربت في بلادهم، وانقسم طاق الملك كسرى من وسطه، وانخرقت عليه دجلة العورة، وانتشر في تلك الليلة نور من قبل الحجاز، ثم استطار حتى بلغ المشرق، ولم يبقى سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا، والملك مخرسا لا يتكلم يومه ذلك. وانتزع علم الكهنة وبطل سحر السحرة، ولم يبق كاهنة في العرب إلا حجبت عن صاحبها. وعظمت قريش في العرب وسموا آل الله عز وجل. قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إنما سموا آل الله عز وجل لأنهم في بيت الله الحرام. وقالت آمنة: إن ابني والله سقط فاتقى الأرض بيده، ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها، ثم خرج مني نور أضاء له كل شيء، وسمعت في الضوء قائلا يقول: إنك قد ولدت سيد الناس فسميه محمدا. أتي به عبد المطلب لينظر إليه، وقد بلغه ما قالت أمه، فوضعه في حجره، ثم قال: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المادي على الغرماني. ثم عوده بأركان الكعبة، وقال فيه أشعارا. قال: وصاح إبليس لعنه الله بأبارزته، فاجتمعوا إليه فقالوا: ما الذي أفزعك يا سيدنا؟ فقال لهم: ويلكم، لقد أنكرت السماء والأرض منذ الليلة، لقد حدث في الأرض حدث عظيم ما حدث مثله منذ ولد عيسى بن مريم، فاخرجوا فانظروا ما هذا الحدث الذي قد حدث. افترقوا ثم اجتمعوا إليه فقالوا: ما وجدنا شيئا. فقال إبليس لعنه الله: أنا لهذا الأمر. ثم انغمس في الدنيا فجاء لها حتى انتهى إلى الحرم، فوجد الحرم محفوظا بالملائكة، فذهب ليدخل فصاحوا به فرجع، ثم صار مثل الصرد وهو العصفور، فدخل من قبل حراء، فقال له جبرائيل: وراءك لعنك الله. فقال له حرف أسألك عنه يا جبريل، ما هذا الحدث الذي حدث منذ الليلة في الأرض؟ فقال له: ولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له إبليس: هل لي به نصيب؟ قال: لا. قال: ففي أمته؟ قال: نعم. قال: رضيت. وفي رواية أخرى أنه لما قال: هل لك في أمته نصيب؟ قال جبريل: لا، لأنهم يستغفرون. قال: ولكني أجدهم على البدع وهم لا يستغفرون من البدع. اللهم صل على محمد وعلى
Amen.
وتحمل على محمد وعلى آل محمد كما تحملت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على وخالق الكون والإنسان من عدم وكل نفس لها من عيشها رغد يأتي إليها بعدل واضح القسم وباعث فيه واليسار ينشرها برحمة منه فوق السهل والهكم وباعث قلب تمهيدا بقدرتي ورافع النجم للزرقاء في الحكم والشمس تجري بميدان السماء لها فيضم من النار يجلو غيهب الظلم ما أدرك العقل كيفياته أبدا ولم تصور له الأفهام في الحلم لكن عرفناه من خلق الحياة على هذا الجمال وما فيها من النعم وما فيها من النعم ومن خلال بلاغ الأنبياء لنا بأنه الله رب العرش والقلم وكان آخر من للناس أرسله محمد سيد الأكوان والأمم هو الرسول لكل الكون قاطبة وللخلائق من عرب ومن عجم أدى الرسالة بالإيمان وانطلقت الله أكبر دوت في ذر القمم وأقبلت راية الإسلام وارتفعت فوق المآذن إنشاة بكل فم كم كافع المصطفى في الاحتجاج وكم خاض الوقائع بالصمصامة الخدم شيخ الأباطح لو طال الزمان به لشاهد النصر معبودا على اللمم شيخ الأباطح وأبو طالب والدين قام وكل الناس قد تبعت ذاك اليتيم الذي في جان حير منه فكان سبح الباري وفرحته راحت تشح كمثل النار في العلم وكان أعداؤه قدامه ركعوا يستغفرون من الأوزار والتهم وما جنوه من الطغيان في نصب تجاه سيد أهل البيت والحرم إذا كان يحمي رسول الله عن ثقة بالله منهم ويدعوهم إلى الحكم وهو العليم بأمر المصطفى سلفا أن النبوة فيه غير معتصم وآمنت فيه عن صدق جوارحه وبالرسالة والإسلام والسلم لأنه المصطفى من عند خالقه وخير من سار في الدنيا على قدمه أمام قافلة الجهاد وفضلها طير الرجال وسيد البطحاء هذه مسيرته وسيرة فضلي تأتي إليك من البعيد الناهي لعبت بها الأهواء دورا هائلا كادت تضيع بلجة الأهواء ومشت بها الأقلام وهي عميلة للحاكمين بشطوة ورياء أقلام العميلة أقلام علماء السوق الذين يكتبون في صحفهم تضليلات في سيرة أبي طالب والد أمير المؤمنين عليه السلام يحاولون الطعن في أبي طالب وتكفيره وإنكار نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم وإنكار مكانته في الإسلام بل يصرحون بتكفيره وأنه من أهل النار هذا علماء السوق فتنكبت عن كل حق واضح وتميزت بعواطف الرعناء راحت بسيرتي تخط سطورها مسخا وتشويها بدون حياء كل القلوب جفت رغم جهادي من اجل طهارات في القصوى حتى العيون رمت في احقادها ورنت اليه بنظره شجراء
لكنه قد ظل حصنا شامحا متحديا لعواصف هوجاء. رجل سقى الإسلام أول بذرة نبتت برغم حرارة الرمضاء، ورعاه مولودا ضريا لينا رغم العواصف في ذرى الأنواء. فاشتد ثم تدببت أنواره مثل النجوم تنير كل سماء. أبقى لنا أثرا جميلا ظاهرا في جهاده وبرغم كل أداء. بقيت لعصر الراشدين فظاهرا منه تفيض بروعة الإنشاء. والناس والتاريخ تعرف حقه وتحده من أكمل الأمناء. وفي كتاب عدد الشرائع روى بإسناده عن وهب بن الظهر يماني قال: إن يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، أكنت في أم الكتاب نبيا قبل أن تخلق؟ قال: نعم. قال: وهؤلاء أصحابك المؤمنون مثبتون معك قبل أن يخلقوا؟ قال: نعم. قال: فما شأنك لم تتكلم بالحكمة حين خرجت من بطن أمك كما تكلم عيسى بن مريم على زعمك، وقد كنت قبل ذلك نبيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليس أمري كأمر عيسى بن مريم، إن عيسى بن مريم خلقه الله عز وجل من أم ليس له أب، كما خلق آدم عليه السلام من غير أب. إن عيسى بن مريم خلقه الله عز وجل من أم ليس له أب، كما خلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم.
يريد مثل ما أراد الله سبحانه وتعالى بقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
ولو أن عيسى حين خرج من بطن أمه لم ينطق بالحكمة لم يكن لأمه عذر عند الناس، وقد أتت به من غير أب، وكانوا يأخذونها كما يؤخذ به مثلها من المحصنات. جعل الله عز وجل منطقه عذرا لأمه. وفي كتاب العلل باب العلة التي من أجلها سمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمدا وأحمد وأبا القاسم وبشيرا ونذيرا وداعيا وماحيا وعاقبا وحاشرا وأحاد وموقفا ومعقبا. روى الصدوق في كتاب العلل بإسناده عن الحسن بن عبد الله عن آبائه عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أعلمهم فيما سأله، فقال: لأي شيء سميت محمدا وأحمد وأبا القاسم وبشيرا ونذيرا وداعيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما محمد فإني محمود في الأرض، وأما أحمد فإني محمود في السماء، وأما أبو القاسم فإن الله عز وجل يقسم يوم القيامة قسمة النار، فمن كفر به من الأولين والآخرين ففي النار ويقسم قسمة الجنة، فمن آمن به وأقر بنبوءته ففي الجنة، وأما الداعي فإني أدعو الناس إلى دين ربي عز وجل، وأما النذير فإني أنذر بالنار من عصاني، وأما البشير فإني أبشر بالجنة من أطاعني. وروى بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت له: لم كني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي القاسم؟ فقال: لأنه كان له ابن يقال له قاسم فكني به. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله، فهل تراني أهل لزيادة؟ فقال: نعم. أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا وعلي أبوى هذه الأمة؟ قلت: بلى. قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله أب لجميع أمته، وعلي عليه السلام فيهم بمنزلته؟ فقلت بلى. قال أما علمت أن علي قاسم الجنة والنار؟ قلت بلى. قال فقيل له أبو القاسم لأنه أبو قسيم الجنة والنار. فقلت له وما معنى ذلك؟ فقال إن شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته شفقة الآباء، شفقة الآباء على الأولاد، وأفضل أمته علي عليه السلام، ومن بعده شفقة علي عليه السلام عليهم بشفقته صلى الله عليه وآله لأنه وصيه وخليفته والإمام بعده. فلذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم أنا وعلي أبوى هذه الأمة. وصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فقال من ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، ومن ترك مالا فلورثته. فصار بذلك أولى بهم من آبائهم وأمهاتهم، وصار أولى بهم منهم بأنفسهم. وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام بعده جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى بإسناده عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أشبه الناس بآدم، وإبراهيم أشبه الناس بخلقه وخلقه، وسماني الله من فوق عرشه 10 أسماء، وبين الله وصفي وبشرني على لسان كل رسول بعثه الله إلى قومه، وسماني ونشر في التوراة اسمي وبث ذكري في أهل التوراة والإنجيل، وعلمني كتابه ورفعني في سمائه وشق لي اسما من أسمائه، فسماني محمدا وهو محمود، وأخرجني في خير قرن من أمتي، وجعل اسمي بالتوراة أحيي، فبالتوحيد حرم أجساد أمتي على النار، وسماني في الإنجيل أحمد، فأنا محمود في أهل السماء، وجعل أمتي الحامدين، وجعل اسمي في الزبور ماحي محى الله عز وجل به من الأرض عبادة الأوثان، وجعل اسمي في القرآن محمدا، فأنا محمود في جمع القيامة في فصل القضاء لا يشفع أحد غيري، وسماني في القيامة حاشرا يحشر الناس على قدمي، وسماني الموقف أوقف الناس بين يدي أوقف الناس بين يدي الله عز وجل، وسماني العاقب أنا عقب النبيين ليس بعدي رسول، وجعلني رسول الرحمة ورسول التوبة ورسول الملاحم، والمقفي قفيت النبيين جماعة، وأنا المقيم الكامل الجامع، ومن علي ربي وقال لي يا محمد صلى الله عليك فقد أرسلت كل رسول إلى أمته بلسانها، وأرسلتك إلى كل أحمر وأسود من خلقي، ونصرتك بالرعب الذي لم أنصر به أحدا، وأحللت لك الغنيمة ولم تحل لأحد قبلك، وأعطيتك لك ولأمتك كنزا من كنوز عرشي فاتحة الكتاب وخاتمة سورة البقرة، وجعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا، وأعطيت لك ولأمتك التكبير، وقرنت ذكرك بذكري حتى لا يذكرني أحد من أمتك إلا ذكرك مع ذكري، فطوبى لك يا محمد ولأمتك. باب العلة التي من أجلها سمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتيما. روى بإسناده عن ابن عباس قال سئل عن قول الله ألم يجدك يتيما فآوى، قال إنما سمي يتيما لأنه لم يكن له نظير على وجه الأرض من الأولين والآخرين. فقال الله عز وجل ممتنا عليه نعمة ألم يجدك يتيما أي وحيدا لا نظير لك، فآوى إليك الناس وعرفهم فضلك حتى عرفوك، ووجدك ضالا يقول منسوبا عند قومك إلى الضلالة فهداهم بمعرفتك، ووجدك عائلا يقول فقيرا عند قومك يقولون لا مال لك فأغناك الله بمال خديجة، ف ثم زادك من فضله فجعل دعاءك مستجابا حتى لو دعوت على حجر أن يجعله الله لك ذهبا لنقل عينه إلى مرادك، وآتاك بالطعام حيث لا طعام، وآتاك بالماء حيث لا ماء، وأعانك بالملائكة حيث لا مغيث، فأظفرك بهم على أعدائك. باب العلة التي من أجلها أيتم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله. روى بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل أيتم نبيه صلى الله عليه وآله لئلا يكون لأحد عليه طاعة. باب العلة التي من أجلها لم يبق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولد،
يعني لم يبق له من سلطة. أبقى الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولدا من صلب علي عليه السلام الحسن والحسين، حيث قال: إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذريتي من صلب علي بن أبي طالب.
روى بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: لأي علة لم يبق لرسول الله صلى الله عليه وآله ولد؟ قال: لأن الله عز وجل خلق محمد صلى الله عليه وآله نبيا وعليا عليه السلام وصيا، فلو كان لرسول الله ولد من بعده لكان أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله من أمير المؤمنين، فكان لا تثبت وصية أمير المؤمنين عليه السلام. باب علة محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعقيل بن أبي طالب حبه. روى بإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن سافر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعقيل: إني لأحبك يا عقيل حبين، حبا لك وحبا لحب أبي طالب لك.
هذا فيه دليل على شدة محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي طالب رحمه الله.
باب العلة التي من أجلها سمي الأكرمون على الله تعالى محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم. روى بإسناده عن أبي ذر رحمه الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: خلقت أنا وعلي بن أبي طالب من نور واحد، نسبح الله يمنة العرش قبل أن يخلق آدم بألفي عام، فلما أن خلق الله آدم جعل ذلك النور في صلبه. ومن خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام في عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلالة مقام أوصيائه والأئمة من ولده، وفي أن الله تعالى خلق العوالم من أجلهم وأنهم علل غاية لإيجاد العوالم والأكوان. قال علي بن الحسين بن علي المسعودي صاحب مروج الذهب عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: إن الله حين شاء تقدير الخليقة وذرء البرية وإبداع المبدعات نصب الخلق في صور كالهباء قبل دحو الأرض ورفع السماء، وهو بانفراد ملكوته وتوحد جبروته، فأتاح نورا من نوره فلمع، ونزع قبسا من ضيائه فسطع، ثم اجتمع النور في وسط تلك الصور الخفية، فوافق ذلك صورة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز من قائل: أنت المختار المنتخب، وعندك مستودع نوري وكنوز هدايتي، من أجلك أسطح البطحاء وأمرج الماء وأرفع السماء وأجعل الثواب والعقاب والجنة والنار، وأنصب أهل بيتك علما للهداية، وأوتيهم من مكنون علمي ما لا يشكل عليهم دقيق ولا يعيهم خفي، وأجعلهم عدتي على بريتي والمنبهين على قدرتي ووحدانيتي. ثم أخذ الله الشهادة عليهم بالربوبية والإخلاص بالوحدانية، فبعد أخذ ما أخذ من ذلك شاب ببصائر الخلق انتخاب محمد وآله، وأراهم أن الهداية معه والنور له والإمامة في آله لجمع الله. ثم أخفى الله الخليقة في غيبه وغيبها في مكنون علمه، ثم نصب العوالم وبسط الزمان ومرج الماء وأثار الزفج وأهاج الدخان، فطفى عرشه على الماء فسطع الأرض على ظهر الماء وأخرج من الماء دخانا فجعله السماء، ثم استجلبهما إلى الطاعة فأذعنتا بالاستجابة، ثم أنشأ الله الملائكة من أنوار أبدعها وأرواح اخترعها، وقرن بتوحيده نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فشهرت في السماء قبل بعثته في الأرض
ولم تذكرة الخواص. ثم أنشأ الملائكة من أنوار أبدعها وأنواع اخترعها، ثم خلق المخلوقات فأكملها، ثم خلق الأرض وما فيها، ثم قرن بتوحيده نبوة نبيه وصفيه محمد، فشهدت السماوات والأرض والملائكة والعرش والكرسي والشمس والقمر والنجوم وما في الأرض له بالنبوة.
فلما خلق الله آدم أبان فضله للملائكة وأراهم ما خصه به من سابق العلم من حيث عرفه عند استنبائه إياه أسماء الأشياء،
إشارة إلى ما قص الله تعالى في الآية في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسكن فيها ويسفك الدماء إلى آخره.
فجعل الله آدم محرابا وكعبة وبابا وقبلة أسجد إليها الأبرار والروحانيين الأنوار، ثم نبه آدم على مستودعه وكشف له عن خطر ما تمنه عليه بعدما سماه إماما عند الملائكة، وكان عرض آدم من الخير ما أراه من مستودع نورنا، ولم يزل الله تعالى يخبأ النور تحت الزمان إلى أن فضل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في ظاهر الفترات، فدعا الناس ظاهرا وباطنا وندبهم سرا وإعلانا، واستدعى عليه السلام التنبيه على العهد الذي قدمه إلى الثدي قبل النسل، فمن وافقه وقبس من مصباح نوره المقدم اهتدى إلى سره واستبان واضح أمره، ومن أبلزته القبلة استحق السخط.
قال في تذكرة الخواص في هذا الخطر: ثم بين لآدم حقيقة ذلك النور ومكنون ذلك السر، فلما حانت أيامه أودعه شيئا ولم يزل ينتقل من الأصلاب الفاخرة إلى الأرحام الطاهرة إلى أن وصل إلى عبد المطلب ثم إلى عبد الله، ثم صانه الله عن الخدعمية حتى وصل إلى آمنة ثم إلى نبيه صلى الله عليه وآله، فدعا الناس ظاهرا وباطنا وندبهم سرا وعلانية، واستدعى الفهوم إلى القيام بحقوق ذلك السر اللطيف، وندب العقول إلى الإجابة لذلك المعنى المودع في الذر قبل النسل، فمن وافقه قبس من لمحات ذلك النور غشي بصر قلبه عن إدراكه وانتهى إلى العهد المودع في باطن الأمر وغامض العلم، ومن غمرته القبلة وشغلته المحنة استحق البعد، ثم لم يزل ذلك النور ينتقل فينا ويتشعشع في غرائزنا.
ثم انتقل النور إلى غرائزنا ولمع في أئمتنا، فنحن أنوار السماء وأنوار الأرض، فبنا النجاة ومنا مكنون العلم وإلينا مصير الأمور، وبمهدينا تنقطع الحجج، خاتم الأئمة ومنقذ الأمة وغاية النور ومصدر الأمور، فنحن أفضل المخلوقين وأشرف الموحدين وحجج رب العالمين، فليهنأ بالنعمة من تمسك بولايتنا وقبض على عروتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرج على المصطفى يا سائق النجب عرج على خير مبعوث وخير نبي عرج على السيد المبعوث من مطري عرج على الصادق المنعوت في الكتب عرج على رحمة الباري ونعمته عرج على الأفضح الطاهر النسب رآه آدم نورا بين أربعة لألاها فوق ساق العرش من كثبي فقال يا رب من هذا فقيل له قول المحب وما في القول من ريبي هم أوليائي وهم ذرية لكما فقر عينا ونفسا فيهم وطبي أما وحقهم لولا مكانهم مني لما جارت الأفلاك في القطب كلا ولا كان من شمس ولا قمر ولا شهاب ولا أفق ولا حجب ولا سماء ولا أرض ولا شجر للناس يهمي عليه واقف السحب ولا جنان ولا نار مؤججة جعلت أعداءهم فيها من الحطب وقال للملأ الأعلى ألا أحد ينبي بأسمائهم صدقا بلا كذب فلم يجيبوا فأنبى آدم بهم لها بعلم من الجبار مكتسب فقال للملأ الأعلى اسجدوا فملا لآدم وأطيعوا واتقوا غضبي وصير الله ذاك النور ملتمعا في الوجه منه بوعد منه مرتقب وخاف نوح فناجى ربه فنجى بهم على تسر الألواح والخشب وفي الجحيم دعا الله الخليل بهم فأخمدت بعد ذاك الحر واللهب وقد دعا الله موسى إذ هوى صعقا بحقهم فنجى من شدة الكرب فظل منتقلا والله حافظه على تنقله من حادث النوب حتى تقسم في عبد الإله معا وفي أبي طالب عن عبد مطلب فأودع الله ذاك القسم آمنة يوما إلى أجل بالحمل مقترب حتى إذا وضعته انهد من فزع ركن الضلال ونادى الشرك بالحرف وانشق ايوان كسرى وانضفت حذرا نيرانهم واقر الكبر بالغلب تساقطت انجم الاملاك مؤذنه بالرجم فاحترق الاصنام باللهب حتى اذا حاز سن الاربعين دعا ربي به بلسان الوحي بالكتب فقال لبيك من داع وارسله الى البريه من عجم ومن عرب فأظهر المعجزات الواضحات لهم بالبينات ولم يحذر ولم يهب أراهم الآية الكبرى فواعجبا ما بالهم خالفوا من أعجب العجب رامت بنو عمي تبيكه سحرا ف فعاد منهم رسول الله بالهرف وبات يفتيه خير الخلق حيدرة على الفراش وفي يمناه ذو شطب فأدبروا إذ رأوا غير الذي طلبوا وأوغلوا لرسول الله في الطلب فرافهم عنكب في الغار إذ جعلت تسدي وتلحم في أفرادها القشب حتى إذا ردهم عنه الإله مضى ذاك النجيب على المهرية النجب فحل دار رجال بايعوه على أعدائه فدماء القوم في صبب في كل يوم لمولى الخلق واقعة منه على عابد الأوثان والصلب يمشي إلى حربهم والله ناصره مجي الإبرنات في غاب القنا السلف في فدية كالأسود المغدرات لها براثن من رماح الخط والقبب عافوا المعاقل للبيض الحزان فما معاقل القوم غير البيض واليلب
المعاقل الملجأ والبيض جمع بيضا واليلب السيف
فالحق في فرح والدين في مرح والشرك في ترح والكفر في نصب حتى استراح نبي الله فاضية بهم وراحتهم في ذلك التعب يا من به أنبياء الله قد ختموا فليس من بعده في العالمين نبي إن كنت في درجات الوحي خاتمهم فأنت أولهم في أول الرتب قد بشرت بك رسل الله في أمم خلت فما كنت فيما بينهم بغبي شهدت أنك أحسنت البلاغ فما تكون في باطل يوما بمنجذب حتى دعاك إلهي فاستجبت له حبا ومن يدعه المحبوب يستجب وقد نصبت لهم في دينهم خلفا وكان بعدك فيهم خير منتصب لكنهم خالفوه وابتغوا بدلا تخيروه وليس النبع كالغرب يا راكب الأوجل المحبوب تحمله إلى ديارة خير العجم والهرب إذا قضيت فروض الحج مكتملا ونلت إدراك ما في النفس من إرب وزرت قبر رسول الله سيدنا وسيد الخلق منا إن ومقترب قف موقفي ثم سلم لي عليه معا حتى كأني ذاك اليوم لم أغب واثني السلام إلى آل البقيع فلي فيها أحبة صف دائم الوصف وبثهم صفوتي طول الزمان لهم وقل بدمع على الخدين منتكب يا قدوة الخلق في علم وفي عمل وأطهر الخلق في أصل وفي نسب وصلت حبل رجائي في حبائلكم كما تعلق في أسبابكم سببي تنوت في الدين منكم والوداد فلو لا دان لم يدن من أحسابكم حسبي مديعكم مكسبي والدين مكتسبي ما عشت والظن في معروفكم نشبي فإن عدتني ليالي عن زيارتكم فإن قلبي عنكم غير منقلبي قد سيط لحمي وعظمي في محبتكم وحبكم قد جرى في المخ والعصب هجري وبغضي لمن عاداكم ولكم صدقي وحبي وفي مدحي لكم ضربي فتارة أنظم الأشعار ممتدحا وتارة أنثر الأقوال في الخطب حتى جعلت مقال الضد من شبه إذ صغت فيكم قريب القول من ذهبي أعملت في مدحكم فكري فعلمني نظم المديح وأوصاني بذاك أبي فهل أنال مفادا في شفاعتكم مما احتقبت له في سائر الحقب فيا مغامس احبس في مدائعهم تلك القوافي وأجر الله فاحتسبي وروى السيد الإمام أبو طالب بن يحيى بن الحسين الهارني عليه السلام في الأمالي بإسناده عن عمرو بن أبي زحر بن حصن عن جده حميد بن منهل قال سمعت جدي خزيمة بن أوس بن حارثة يقول هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة منصرفة من تبوك، فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول له: يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك. قال: قل لا يخطب الله فاك. قال: فقال العباس رضي الله تعالى عنه: من قبلها طبت في البلاد وفي مستودع حيث يخصب الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد أرجم نسرا وأهله الغرق. تنقلوا من صارف إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن في خندب عليا تحتها النطق. وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الإرشاد نخترق. وروى السيد الإمام أبو طالب عليه السلام أيضا في أمانيه في الباب 41 في ذكر أخبار عبد المطلب وأبي طالب وما يتصل بذلك بإسناده عن منقر بن سوادة العامري قال: كنت عسيبا لعقيلة من عقائر الحي أركب لها الصعبة والدلول، وفي رواية أخرى أتهم وأنجد ولا أسمع ببلد بربا وربح في تجارة إلا أتيته، فقدمت من الشام بأثاث وخرف، وفي رواية أخرى: فيلفظني السهل إلى الحسن أريد أؤم بها جموع الموسم ودهماء العرب، فقدمت مكة بليل مستف، فنمت حتى إذا لاح لي عمود الصبح، فتحت عيني فإذا أنا بقباب تسامي الجبال مقروبة، وفي رواية أخرى مجللة بأنطاع الطائف، وإذا إبل تنحر وأخر تساق، وإذا جوار قد حسرن عن أدرعهن يثرثن في الجفان، وإذا رجل ينادي يا وفد الله هلموا إلى الغداء، وفي رواية أخرى الغداء الغداء، وإذا أنيسيان على طريق يقول: أيها الناس من تغدى فليروح للعشاء. قال: فظهرني ما رأيت، فتلفت تلفان النسر أطلب عميد القام، وأحببت أن أعرف أمره. قال: فعرف رجل ما بي، فقال: أمامك. فمضيت حتى انتهيت إلى شيخ على كرسي ساسم كأن الشعراء يتوقد من جبهته، وأسارير وجهه نور يتلالى، وعليه عمامة سوداء، وحوله مشيخة كأن على رؤوسهم الطير، ما ينبص أحد منهم بكلمة. وكان نمي إلي عن حبر من أحبار الشام أن النبي التهامي هذا إذبان نجومه، فظننته هو، فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: لست به، وليتني وكأن قد. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو نضرة هاشم بن عبد مناف. وروى السيد أبو طالب بن يحيى بن الحسين الهاروني عليه السلام في الأمار أيضا بإسناده عن ابن عباس عن أبي قال: قال عبد المطلب: قدمت الشام فنزلت على رجل من اليهود، فبصر بي رجل من أهل الزبور، فجاءني فقال: أتأذن لي أن أنظر إلى مكان منك؟ قلت: إن لم يكن عورة. فنظر في إحدى منخري ثم في الأخرى، فقال: أرى في إحداهما نبوة وفي الآخر ملكا، وإنا نجدهما في زهرة، فما هذا؟ قلت: لا أدري. قال: ألك شاعة؟ قلت: ما الشاعة؟ قال: زوجة. قلت: لا. قال: إذا قدمت إلى بلدك فتزوج إلى زهرة. قال: فعمد عبد المطلب فتزوج بهالة ابنتي وهيب بن عبد مناف بن زهرة، وزوج ابنه عبد الله آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، فولدت له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ثم قيضت له عليمة بنت أبي ذؤيب من بني سعد. وقال السيد أبو طالب حكى أبو الحسن علي بن مهدي الطبري قال روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا أبا طالب إلى الإسلام قال له ما أشد تصديقنا لحديثك وأقبلنا لنصحك، وهؤلاء بنو أبيك قد اجتمعوا وأنا كأحدهم وأسرعهم والله إلى ما تحب، فمقل ما أمرت به، فإني والله مانعك ما حييت ولا أسلمك حتى يتم أمرك. وأما أنت يا علي فما بك رغبة عن الدخول فيما دعاك إليه ابن عمك، وإنك لأحق من وازره، وأنا من ورائكما حافظ ومانع. فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واشتد ظهره، وقال في ذلك أبو طالب وبالغيب آمنا، وقد كان قومنا يصلون للأوثان قبل محمد. وقال أيضا ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، أليس أبونا هاشم شد أجره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب. وبه قال روي من جهات كثيرة أن قريشا استسقت بعبد المطلب فوقف أمامهم عند الباب فقال بعد رفع يده اللهم إنك عالم غير معلم وواسع غير مبخل، وهؤلاء عبادك وإماؤك بعرصات حرمك يشكون إليك سنتهم التي أذابت لحومهم وأوهت عظامهم، فاسمع اللهم وأمطر عليهم مطرا مغدقا هنيئا. وأمن القوم أجمعون فما برحوا مكانهم حتى تدفقت السماء بغزاليها وفاضت الأودية بمائها، فقام إليه أشياخ قريش وأجلتها يتمسحون به ويقولون هنيئا لك أبا البطحاء. وقال أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني رحمه الله تعالى قال أخبرنا محمد بن جعفر الفريابي وقال حدثنا علي بن هاشم بن إبراهيم بن هاشم عن أبي عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث عبد المطلب يوم القيامة أمة وحده. قال وكان لا يستقسم بالأسلام ولا يعبد الأصنام ويقول أنا على دين إبراهيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن عبد المطلب سن خمسا من السنن أجراها الله بالإسلام، حرم نساء الآباء على الأبناء، أنزل الله تعالى قرآنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وسن الدية في القتل 100 من الإبل فجرت في الإسلام، وكان يطوف بالبيت 7 أشواط ثم يقف على باب الكعبة فيحمد الله عز وجل ويثني عليه. وكانت قريش تطوف كما شاءت قل أو كثر، فسن عبد المطلب 7 فجرى ذلك في الإسلام، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فجرى ذلك في الإسلام، ولما حفر زمزم سماها سقاية الحاج، فأنزل الله تعالى في ذلك أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله إلى آخر. وبه قال روى أبو الحسن علي بن مهدي الطبري أن رؤساء المشركين لما رأوا ذب أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعوا إليه وقالوا جئناك بفتى قريش جمالا وجودا وشهامة، عمارة ابن الوليد ندفعه إليك يكون نصره وميراثه لك، وتدفع إلينا ابن أخيك الذي فرق جماعتنا وسف أعلامنا فنقتله. فقال أبو طالب والله ما أنصفتموني تعطون ابنكم فأخذوه وأعطيكم ابني فتقتلونه، بل فليأتي كل رجل منكم بولده فأقتله. فيأسوا منه وهموا باغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنعهم من ذلك أبو طالب وقال فيه منعنا الرسول رسول الملك ببيض تلالا تلمع البروق أدب وأحمي رسول الملك حماية عام عليه شفيقي. وروى السيد الإمام أبو طالب في الأمان أيضا في إسناده عن ابن عباس قال لما خرج عبد المطلب بن هاشم بابنه عبد الله ليزوجه مر على كاهنة من أهل تبالة قد قرأت الكتب متهودة وقال لها فاطمة بنت مر الخضعمية فرأت نور النبوة في وجه عبد الله فقالت يا فتاة هل لك أن تقع علي الآن فأعطيك 100 من الإبل فقال أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستفينه فكيف بالأمر الذي تبغينه. ويروى يحمي الكريم عرضه ودينه. ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة ابنة وهب بن عبد مناف بن زورة فأقام عندها ثلاثا. فلما أتى قالت له يا فتى ما صنعت بعدي قال زوجني أبي آمنة ابنة وهب فأقمت عندها ثلاثا. فقال هل لك فيما قلت لي فقالت لا قد كان ذلك مرة فاليوم لا يا هذا إني لست والله بصاحب تريبة ولكني رأيت في وجهك نورا فأردت أن يكون فيه فأبى الله إلا أن يصيره حيث أراد.